هدي النبي محمد في نهجه تلقى السرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على تبليغ الرسالة وتبليغ الدين، في ذلك نصوص كثيرة متواترة مستفيضة، ومن أشهر ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا دليل على أن زكاة العلم البلاغ، وأنه لا حد ولا نصاب للعلم فيزكى، وإنما إذا ملك الإنسان شيئا من العلم ولو يسيرا من آية أو حديث فإن زكاته أن يبلغه لمن يحتاج إليه. وهذا من الأمور المتأكدة، وعند الجهل فهي من الأمور الواجبة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل على الأمة الفتن وكذلك أيضا الشرور إلا برفع العلم وقبض العلماء. وأما إذا كان العلم موجودا متوفرا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأمة أمة مرحومة بهذا العلم، وأمة أيضا آمنة من الفتن والشرور، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين في جملة من المواضع في كتابه، وكذلك أيضا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وكذلك عن جماعة من الصحابة فيها بيان أن أمان الأمة واجتماعها وألفتها هو بوجود العلم وتدارسه بينهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والمراد بالأمان هو الاستقرار والاجتماع على ما أمر الله جل وعلا، فإذا اختل ذلك النظام فهو أمارة على اختلال رسالة البلاغ، الرسالة المحمدية التي أمر الله عز وجل ببلاغها. ونحن بإذن الله تعالى في هذه المجالس نمتثل شيئا مما أمرنا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ببلاغه وبيانه، أن نبلغ شيئا من الأدلة وأن ننظر فيها وأن نقرأها، وكل ذلك من أمور التعبد. ولهذا يقول غير واحد من العلماء: إن السنة وحي يتلى، يعني كتلاوة القرآن، كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، ونص على ذلك ابن حزم الأندلسي وغيرهم من أئمة الإسلام، أن السنة وحي يتلى، وتلاوتها في ذلك أن الإنسان ينظر فيها ويقيم ما استطاع من حروفها وحدودها حتى يتحصل له من ذلك الأجر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أيضا: ولو لم يعي الإنسان المعنى فربما كان المبلغ أولى من المبلغ فهما وإدراكا وتمييزا. ونحن في عدة مجالس بإذن الله عز وجل نتكلم على شيء من الأحاديث من سنن ابن ماجه، ونمر على جميعها بإذن الله تعالى. كتاب السنن لابن ماجه هو من المصنفات المشهورة من دواوين الإسلام في الزمن الأول، وقد اعتنى به الأئمة عليهم رحمة الله تعالى عناية متنوعة، ومصنفه هو من أئمة النقد والجلالة، وهو محمد بن يزيد ابن ماجه عليه رحمة الله، وهو من أئمة السنة دراية ورواية، وعقيدته على منهج أهل السنة والجماعة، ولا يكاد يجد الإنسان له من ذلك خروجا عما كان عليه الأسلاف من الصحابة والتابعين كسائر أهل القرون الماضية من القرن الثاني والثالث وكذلك من بعدهم، إلا النزر اليسير الذين قد خرجوا عن مراد الله جل وعلا لشيء من الشبهات. ومع كون هذا الإمام نشأ في شيء من البلدان التي تعد بعيدة عن منازل منازل الوحي، فهو قزويني من بلدة قزوين وهي الموجودة في بلاد فارس وهي إيران اليوم، وقد نشأ في ذلك ثم سافر وارتحل إلى جملة من البلدان لطلب العلم وسماع السنة، وقد ارتحل إلى بغداد والبصرة والكوفة، وارتحل كذلك إلى مكة والمدينة، وأخذ عن كثير من أشرافها وأطراف علمائها الذين ظهر أنواع وتنوع فقه هذا الإمام في تراجمه وكذلك أيضا في سرده لهذه الأحاديث. هذا الكتاب هو كتاب السنن لابن ماجه عليه رحمة الله، وأحد مصنفات هذا الإمام، وله جملة من المصنفات منها ما يتعلق بالتاريخ في تاريخ قزوين، وله كتاب كذلك في التفسير وهو ليس بالصغير، وهو كتاب حافل جمع فيه المصنف رحمه الله جملة من الآثار وكذلك المرفوعات في أبواب التفسير، إلا أنه من الكتب المندثرة قديما، ويروي بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من طريق ابن ماجه شيئا من ذلك من الأئمة الذين المسندين الذين جاءوا بعده. وابن ماجه رحمه الله من جهة علو إسناده هو من الأسانيد العالية، وفيه جملة من الأسانيد الثلاثية، وفيه خمسة أسانيد ثلاثية، وهي من طريق جبارة بن المغلس يرويه عن كثير ابن سليم عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الأسانيد الثلاثية هي من هذا الطريق، وهي أسانيد معلولة، وذلك لضعف رواة هذا الخبر، وذلك لضعف شيخ ابن ماجه عليه رحمة الله، وله أسانيد كذلك أيضا رباعية، والأحاديث التي يرويها يوافق فيها الأئمة غالبا، ولا ينفرد بشيء من أصول الأحكام وأعلام المسائل إلا شيئا ليس بالكثير، وما ينفرد فيه من أمور المعاني والأحكام نجد أن أصوله عند الأئمة عليهم رحمة الله، وما ينفرد فيه فهو عند الأئمة عليهم رحمة الله على نوعين، ينفرد بالأحاديث وينفرد كذلك ببعض الرواة، وبعض الأئمة عليهم رحمة الله لا يجعلون ابن ماجه رحمه الله من الأئمة المقدمين في أبواب النقد، وذلك لكثرة الرواة المتروكين وكذلك الأحاديث الضعيفة المطروحة في كتابه السنن مقارنة لبقية الكتب الستة، وهذا موجود وهو ظاهر، إلا أن تفردات ابن ماجه رحمه الله لا يقال بضعفها على الإطلاق، وقد نص غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله على أن ما يتفرد به ابن ماجه أنه معلول أو ضعيف، وقد نص على هذا وتكلم على هذا غير واحد من الأئمة كابن تيمية رحمه الله وكذلك أبو الحجاج المزي عليه رحمة الله، وتبعهم على ذلك جماعة من العلماء. والنوع الثاني من التفردات هو من الرواة، إنه يتفرد ببعض الرواة، وهؤلاء يكونون في دائرة الضعف، وكلا الأمرين فيها نظر، وذلك أن الإمام ابن ماجه رحمه الله له أحاديث يتفرد بها وهي صحيحة، ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في موضعها، وكذلك فإنه يتفرد ببعض الرواة في كتابه السنن وهم بين الثقات، وقد تفرد بذلك في غير ما موضع عن بعض الرواة ولم يخرجهم أحد من أصحاب الكتب الستة وهم من الرواة الثقات، وذلك كأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أحمد بن منصور، وكذلك أحمد بن ثابت وغيرهم من الرواة الذين يروي عنه ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، وهم من الرواة الثقات ولم يوافقوا على الإخراج لهم غيره من أصحاب الكتب الستة، وله كذلك أيضا أحاديث يتفرد بها وهي صحيحة. تفرد عن الكتب الستة بجملة من الأحاديث هي ليست بالقليلة، منها الضعيف ومنها الصحيح على نحو من 300 و1000، أكثر من 300 و1000 من الأحاديث يتفرد بها ابن ماجه رحمه الله، نحو النصف ويزيد هي من الأحاديث الضعيفة، وما عدا ذلك فهي داخلة في دائرة الاحتجاج، إما تقبل على سبيل الانفراد أو بالاعتضاد إذا وجد لها معتضد، وما عدا ذلك فهي دائرة بين الضعف الشديد الطرح، وكذلك أيضا من الأحاديث ما هو موضوع وهو شيء يسير عند ابن ماجه رحمه الله، وهو أكثر السنن الأربع وضعا، وأكثر السنن الأربع الأربع وضعا، ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يجعلونه متأخرا بالنسبة لهذه للكتب الستة، وقد اشتهر وقدم لجلالة ترتيبه وكذلك أيضا تبويبه، وقدم على غيره من المصنفات التي هي أحرى بالتقدم منه، وذلك كسنن الدارمي، وكذلك أيضا صحيح ابن خزيمة وأضراب هذه الكتب. إلا أننا إذا نظرنا إلى جملة من الشروط وكذلك أيضا من الخصائص التي امتاز بها هذا الكتاب، فإنه يقدم، وقد قدمه في ذلك ابن طاهر بن قيسران عليه رحمة الله في كتابه الأطراف، وكذلك أيضا قدمه غير واحد ممن تبعه وجرى على هذا جماعة من العلماء كابن عساكر عليه رحمة الله في أطراف السنن الأربع، وتبع على ذلك جماعة كالمزي رحمه الله في تحفة الأشراف، وكذلك أيضا تبعه على ذلك من جاء بعده ممن صنف في أبواب الرجال، وجرى على هذا أيضا جماعة من الأئمة كالمقدسي عليه رحمة الله في كتابه الكمال، ثم المزي عليه رحمة الله في تهذيب الكمال، ثم ابن حجر رحمه الله في تهذيب الكمال، وجرى على ذلك من جاء بعدهم من الأئمة كالخزرجي في كتابه الخلاصة، وكذلك أيضا ذهب إلى هذا الجماعة أيضا ممن سبقهم كالذهبي رحمه الله وغيرهم من الأئمة بتقديم ابن ماجه على غيره، مع وجود هذه الأشياء التي ينبه عليها العلماء. ابن ماجه رحمه الله له جملة من الروايات، والمعروف منها أربعة، والتي وصل إلينا منها هي الرواية الأشهر، ورواية أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان، وهي الرواية المشهورة المتداولة وعليها النسخ التي بين أيدينا على اختلاف وتباين فيها. إلا أنه ينبغي التنبه أن نعلم أن القطان رحمه الله والذي يروي ابن ماجه عن ابن ماجه له شيء من الزيادات في كتابه السنن، وهذه الزيادات منثورة في بعض المواضع، وهي من جهة الأصل في نسخة أبي الحسن مدونة على الحواشي ولم تكن في الأصل، إلا أنها مع تناقل النساخ للروايات كان ذلك اندراجا لهذه الأحاديث وتخللا لها في الأبواب، ويميزها من ذلك جملة من الوسائل، منها أنه يعرف أن من يقول أبو الحسن فإن المراد بذلك هو راوي السنن عن ابن ماجه عليه رحمة الله، ومن هذه أيضا الروايات رواية سليمان بن يزيد، وكذلك أيضا رواية أبي بكر الأبهري، وكذلك أيضا رواية أبي جعفر محمد بن عيسى، هذه الرواية الأربع هي الروايات المشهورة لابن ماجه عليه رحمة الله، والموجود المتوفر بين يدينا هي رواية أبي الحسن على ما تقدم الإشارة إليه. ينبغي أن يتنبه طالب العلم إلى أن بعض كتب السنة يندرج في ثناياها زيادات بعض الرواة، وهذا معروف في بعض المصنفات، منها السنن لابن ماجه عليه رحمة الله، ففيه جملة من الأحاديث الزائدة، وهي تزيد على 40 حديثا، وكذلك أيضا فإن ثمة أيضا بعض التفسيرات التي والإعلالات التي تكون من أبي الحسن القطان عليه رحمة الله على ابن ماجه، كما ذكر ذلك الذهبي عليه رحمة الله، فله تعليلات لبعض الأحاديث مدرجة، بعضها ينسب إليه وبعضها يكون في ظاهره منسوبا لابن ماجه، فيميز ذلك الإنسان في موضعه أو ربما أيضا ببعض القرائن. ومن هذه المصنفات أيضا ما يأتي في مسند الطيالسي، فإنه يرويه يونس بن حبيب وهو تلميذ الطيالسي، وراوية أيضا المسند عنه له زيادات في كتابه كذلك أيضا الزيادات على مسند الحميدي، ثمة زيادات لأبي علي بن الصواف يرويه عن بشر بن موسى عن الحميدي صاحب المسند، فهو تلميذه وله زيادات عليه، وقعت له بعض الأسانيد بعلو فضمنها في الحاجية، ثم بعد ذلك اندرجت في أصل الحديث. ومن ذلك أيضا الزيادات التي يزيدها عبد الله بن أحمد بن حنبل على أبيه في كتابه المسند، وكذلك أيضا في كتابه فضائل الصحابة، وكذلك أيضا زيادات أبي بكر القطيعي في زيادته على الإمام أحمد عليه رحمة الله. هذه المصنفات فيها جملة من الزيادات ليست للأئمة المصنفين أصحاب هذه الكتب، ولكن تعرف بمواضعها، منها ما ينص عليه ومنها ما يعرف بالقرائن بالنظر في الشيوخ. بالنظر في الشيوخ وكذلك أيضا بتلامذتهم وعلو الإسناد وكذلك أيضا نزوله أو الرجوع عند الإشكال إلى النسخ العتيقة في هذا الباب. ابن ماجه رحمه الله عليه مصنفات كثيرة جدا، وهو ما تقدم زمنه، إلا أن الإمام النسائي رحمه الله أولى منه، الإمام النسائي رحمه الله أولى منه مع تأخر النسائي عن ابن ماجه، وذلك لشدة تحري الإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن من أبواب الرواة، وكذلك أيضا في الأحاديث التي يريدها في كتابه السنن. ويرمز الأئمة عليهم رحمة الله لسائر الأئمة من المصنفين بالرموز التي ترجع إلى ألقابهم، فالبخاري بالخاء ومسلم كذلك أيضا بالميم لاسمه الأول، وكذلك الترمذي وكذلك النسائي، ابن ماجه يرمزون له بقاف، وذلك لقزوين وهي بلدته التي ولد فيها وينتسب إليها. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا قد احتوى جملة من المناهج في الإيراد، فهو جمع على طريقة الأئمة الأوائل الأحكام، ولهذا صدرها بكتاب السنة، وأورد في ذلك جملة من الأحاديث من التمسك بالسنة والاعتصام بها والاهتداء أيضا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك شرع فيما يتعلق ببعض مسائل العقائد، وشرع بعد ذلك بالأحكام. وهذه الطريقة التي يجري عليها الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في غالب مصنفاتهم، فهي الطريقة السائدة عند الأئمة الأوائل بخلاف المتأخرين الذين قسموا الأحاديث وكذلك أيضا مسائل الدين إلى ما يتعلق بمسائل الأصول ومسائل العقائد ومسائل الأحكام وما يتعلق بالحلال والحرام، فصنفت أحاديث الأحكام وجعلت على سبيل الانفراد، ومسائل العقائد جعلت على سبيل الانفراد في مصنفات مستقلة. والأئمة الأوائل عليهم رحمة الله يجعلون ويقررون مسائل الديانة على أنها هي على منهج واحد، ولو فصلوا في ذلك في داخلها وكذلك أيضا في ثناياها. نبدأ. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم اغفر لنا وشيخنا وعلينا وينفعنا وانفعنا بمعادتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، أخبركم الشيخ عبد القادر كرامة الله البخاري والشيخ محمد المتصل في التاريخ إجازة كلاهما عبد الله حمدان المحروسي عن أبي النصر الخطيب محمد بن عبد القادر بن دمشقي عن عمر بن عبد الغني الغزي العامري عن مصطفى بن محمد الشامي الرحمتي عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي عن ابن بن محمد الغزي عن أبي البدر الغزي عن زكريا الأنصاري عن الحارث بن حجر عن علي بن أبي بكر الدمشقي عن أبي العباس عن أبي العباس الحجار عن الأنجب بن أبي السعدات البغدادي عن الحافظ بن حجر عن أبي العباس أحمد بن عمر الأموي البغدادي عن الحافظ أبي الحجاج المزي عن الشارح عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي عن الإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة كلاهما عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن محمد بن حسين القزويني عن القاسم بن أبي المنذر الخطيب عن أبي الحسن علي بن إبراهيم المطان عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني وهو ابن ماجه رحمه الله أجمعين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السنة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر قال شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. حدثنا محمد بن الصداق قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية وهو رضي الله عنه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا شكري بن علي عن أبي مبارك
السنة إذا جاءت بها النصوص المراد بذلك هو كل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف السنة الإصطلاحية التي جرى عليها الفقهاء وكذلك جرى عليها الأصوليون باعتبار أن السنة هي ما كانت قسيما للأحكام التكليفية من الواجب والمحرم وكذلك أيضا المندوب والمكروه، وهي عند الإطلاق في كلام السلف، وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مراد بذلك هو ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الخلاف في السنة في ذلك أيضا مراد بذلك هو خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يراد بذلك الواجب وقد يكون في ذلك المستحب. وفي هذه الحديث أيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه من جملة من الأحكام أن المراد أن الأحكام التي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام هي موصوفة بالوحي، هي موصوفة بالوحي، وأن من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله جل وعلا، وقد قارن الله جل وعلا طاعة نبيه بطاعته سبحانه وتعالى. نعم.
عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يفصله حدثنا هشام بن عمار بن مجيء قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأقص عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن زبير بن نفير عن عبد الله قال فرجع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الخبر ونتخوفه فقال الآن فقد تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي والله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء.
وهذا فيه إشارة إلى أن قوام الأمم وأمنها من جهة الحقيقة ليس بالمال، وإنما قوامها هو بالاستمساك والاعتصام بالوحي. ولهذا جعل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال لا أقول عام أمطر من عام ولا أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم، لأن العبرة بذلك هو ذهاب العلماء، وأن الأرض تتسع بصاحبها إذا كان صاحب علم وتضيق به إذا كان صاحب جهل. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قد جاء مجاهد بن جبر وعطى بن أبي رباح المراد بنقصان الأرض المراد بذلك هو ذهاب العلماء وذهاب العلماء. ولهذا نقول إن الأمة إذا كان فيها العلماء فهي أمة مرحومة وهي مجتمعة. وكذلك أيضا ينبغي للمؤمن أن لا يعلق نفسه بالمادة، وكذلك أيضا أن يتخوف ما يأتي، فإن الله عز وجل قد قدر له الرزق وعليه أن يسعى بأعظم الأسباب في ذلك ما يتحقق به الأمان وهو العلم. فإن الإنسان إذا كان معه العلم فهو على أمان وعلى طمأنينة. وأما بالنسبة للمال فإنه يزيد الإنسان قلقا، وذلك أن العلم يحرس الإنسان والمال يحرسه الإنسان، يحرسه صاحبه، فيزداد قلقا كلما كثر حرسه. بخلاف العلم كلما زاد أمانا زاد أمانا وثباتا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى على الأمة الفقر باعتبار أن الله عز وجل لا يبيدها بفقر ولكن يبيدها بجهل، يبيدها بجهل. ولهذا ما جاء في الصحيح وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في آخر الزمان قال لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الهرج، والفتن والهرج لا يظهر في ذلك إلا مع ورود الجهل كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فهي متلازمة. وينبغي أن نعلم أن الغنى إذا وجد في الأمة وجد في ذلك القتل والاضطراب، يتناحرون. لماذا؟ لشدة الطمع وضعف القناعة، فالقناعة أظهر من جهة الفقر أكثر منها في الغنى، ولهذا الفقير لديه قناعة أكثر من الغني، وذلك أن الغني كلما ازداد غنى ازداد شراهة، والإنسان إذا ازداد فقرا ازداد قناعة. وهذا معروف حتى عند العرب، أن العرب إذا كانت في زمن فقر انشغلت بنفسها وتراحمت فيما بينها، وإذا كان في زمن غنى اقتتلوا. إذا كان في زمن غنى اقتتلوا. نعم.
قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي مخصومين لا يضرهم من قتلهم حتى تقوم الساعة. حدثنا هشام بن عفان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عقبة نصر بن عقبة عن عمير بن الأسود وكثير بن عمر الخطابي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرهما من خالفها. حدثنا هشام بن عفان قال حدثنا جراح بن عمير قال حدثنا بكر بن وصلنا كل كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يميز في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته.
وفي هذا حفظ الله عز وجل لدينه. وفي هذا أيضا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضا التابعين يجلون السابق ويعظمونه، فيعظم اللاحق السابق. ولهذا قال وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلما كان الإنسان أقدم علما وأخذا فهو ينبغي أن يقدم قولا ورأيا لا على إطلاقه، ولكن يقدم باعتبار رسوخه وثباته بخلاف الأمر العارض الذي يطرأ على الإنسان من قناعة ورأي. نعم.
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن الله عن عبد بن شعيب عن أبيه قال قال معاوية الخطيب فقال أين علماؤكم أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من قتلهم ولا من نصرهم. حدثنا هشام بن عباد قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي خلاف عن أبي أسماء عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق مقصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت ذلك يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
في هذه الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله في بقاء الأمة ظاهرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خالفهم، يعني وجود المخالفين، وكذلك أيضا من خذلهم، ذكر الخذلان وذكر المخالفين، المخالفين الأبعدين والمخذلين الأقربين، المخذلين الأقربين، إشارة إلى ثبات الإنسان وصموده في مخالفة الأبعدين وخذلان الأقربين. فإذا خذل الإنسان ممن حوله ممن يظن ويرجو منه تأييدا فهذا خذلان، هذا خذلان. وأما المخالفة والعدوان فتكون ممن لا يرجى منه نصرة. وهؤلاء ثبتوا على مخالفة الأقربين ومعاداة ومخالفة الأبعدين. نعم. وجاء في صحيح مسلم ذكر وصف من أعمالهم وهو القتال، قال يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله وهو أحد أوصافهم لا وصفا لازما. نعم.
عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا فخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
وفي هذا اشاره الى انه ينبغي للانسان في مسائل العلم عند البيان حتى يرسخ ان يستعمل طريقه الرسم أو بالبيان بالخط أو الإشارة باليد ونحو ذلك، كذلك أيضا التدليل بالكتاب، فمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه وحي مع ذلك استدل بالقرآن، مع أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إلا أنه استدل على قوله بوحي بالوحي من القرآن. نعم. والسبل هي البدع والشبهات كما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جابر أنه قال السبل هي البدع والشبهات. نعم.
باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من على الله. حدثنا ابو بكر قال يشير قال حدثنا زيد بن حباب عن معاويه بن صالح قال حدثنا حسن بن جابر.
ولهذا نقول ان ما يتعلق بالشهوات اذا لم تكن متقرره على قاعده شبهه فالاصل انها ليست من هذه السبل، ليست من هذه السبل باعتبار ان الانسان يفعلها باعتقاد المخالفه ثم يرجع ويتوب. ولهذا كل فكر لا يتكئ على شبهة فهو لا يتكد على شبهة فالغالب أنه لا يدخل في مثل هذا. أما الشهوات فهي داخل، فأما الشهوات فليست بداخلة في هذا. نعم.
عن المقدام بن معاذ الكذب الهندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل مخالفة على
وهذا من أمارات النبوة وعلاماته عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه أخبر أن من الناس من يعارض الحق لا بالمعارضة لأصله ولكن ولكن بتحييد بعضه وإبعاده عن مواضع الاستدلال. ولهذا رد السنة وما ظهر من الطوائف من القرآنيين وغيرهم الذين ينظرون في القرآن ويقول لا نحتج إلا بالقرآن ولا نحتج بالسنة باعتبار وإدخال شيء من الشبهات فيها، هذا من أمارات النبوة وقد ظهرت في أزمنة غابرة وهي باقية إلى اليوم.
حدثنا نصر بن علي الجهني قال حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عنه عن سالم بن نضر ثم مر بالحديث قال أبو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا.
وفي هذا مسألة الاتكاء إشارة إلى أن الإنسان صاحب هوى، مسألة الاتكاء أن الإنسان ليس متحفزا لنظر وبحث وتأمل وإنما هو صاحب هوى، في هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا أخذ الأمر على شيء من العجل فهو يقع في الشبهة لا محالة. كذلك أيضا أن الإنسان إذا كان مترف فإنه في الغالب إذا لم يجرد قلبه من ذلك أنه يقع في الشبهة. فإذا كان الإنسان متكئ وينظر ويقاسم الوحي برأيه فهذا إشارة إلى أن المترفين الذين ينظرون إلى السنة من غير تحري وتعظيم أنه يقع في شيء من المخالفة. نعم. وقد يؤخذ بهذا أنه ينبغي الإنسان في تلاوة القرآن وكذلك السنة أن يجلس جلسة معتدلة، أن يجلس جلسة معتدلة. نعم.
حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد.
وهذا في مسألة التلاوة العامة، أما إذا قرأ الإنسان شيئا من ذكر عارض كبعض السور في نومه أو نحو ذلك فهذا أمر قد دل عليه الدليل. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث لأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حدثنا محمد بن روح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكن بها النهر، فقال الأنصاري يسجح الماء يوم فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبل. قال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية تنزل في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما.
في هذا إن الإنسان حتى لو كان من بلغ منزلة الفضل والجلال أنه قد يعرض حتى ممن حوله ويشكك في نيته ومقصوده، وهذا قد وقع مع خير الخلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يحابي ابن عمته عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله ان يصلين في المسجد، فقال انه انا لنمنعهن، قال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انا لنمنعهن.
والغيرة على نوعين، غيرة محمودة وغيرة مذمومة، وهذا من الغيرة المذمومة لمخالفتها للدليل. نعم.
حدثنا أحمد بن ثابت الجهدري وأبو عمرو حفص بن عامر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل قال عن عبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخلف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال إنها لا تسب صيدا ولا تنكر عدوا ولا وإنها تكسر الصيد وتبقى العين، قال فعلى ما فيه يحدث، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم تحدث لا أكذبك أبدا.
وهذا يفسر الخذف الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في رمي الجمار، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي بحصى الخذف، إذن تفسيره الذي لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا، وإنما يفقع العين ويكسر ويكسر السن. نعم. وفي هذا أيضا دليل على مشروعية الهجر إذا كان الهجر يجدي، إذا كان الهجر يجدي. ومعلوم أن هذا الفعل ليس بأغلظ من قول ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام من كان ابن عمتك، مع ذلك ما هجر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ربما يكون ذلك يؤثر عليه فيبتعد زيادة، وفعله ابن عمر مع ابنه لأنه لا يبتعد الابن عن أبيه غالبا. ولهذا نقول مسألة الهجر هو ينظر إليه بحسب المصلحة المتعدية. نعم.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيل صدع عن أبيه أنه أتت النصارى الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا من ذنب لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أقد ربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحدثني عن طريق لئن أخرج الله سبحانه لا أشاكرك بأرض لك علي فيها إمرأة. فلما قال له حول المدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد، فقص عليه قصة وما قال في مشاكلته. فقال ادع يا أبا الوليد إلى أرضك أقبح الله أرضا لست فيها وأبدالك. وكتب إلى معاوية الأمر ترك عليه محمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. حدثنا أبو بكر المخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عبدان.
وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يتحول من ولاية إلى ولاية، أن يتحول الإنسان من ولاية إلى 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 ولاية. وكذلك أيضا فإنه إذا كان في غزوة حتى في مواضع الخلاف لا يجوز له أن يخرج عن إمرة المسلمين إذا كان في الغزو، باعتبار أن خروجه عن ذلك هو فتح لجماعة المسلمين. نعم.
عن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحياءه وأهداءه وأتقاه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال.
ولهذا نقول إن الإنسان إذا نظر إلى السنة بنظرة ريبة وشكوى إلى نصوص القرآن كذلك فإنه يقع فيها في نفسه شيء. ولهذا نقول إن الشبهة لا يلتقطها إلا القلب الذي فيه زيغ، فالزيغ موجود في القلب قبل النظر. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إذن الزيغ قبل. ولهذا القرآن لا يمكن أن يوجد زيغا في قلب أحد، ولكن الزيغ وجد قبل ذلك ثم التقط ما يؤيده. نعم.
علي بن طالب قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فمروا به الذي هو أهياءه وأهداه وأتقاه. قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الطرابلسي قال حدثنا علي بن جعجع شعبة عن عبد بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا
مخلوق. وهذا فيه إشارة إلى نعم.
قال حدثنا المقبولي عن جدي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعلم ان ما يحدث احدكم عن الحديث وهو متكئ على اريكته فيقول اقراه انا ما قيل من قول حسن فانا قلت. حدثنا محمد بن عبد بن ادم قال حدثنا ابي عن شعبه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال وحدثنا هكذا بن سليم قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه ان ابا هريره قال لرجل يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال.
وذلك ان اصل الضلال هو بالقياس، أنهم يقولون بقياس كذا وكذا، وإذا كان كذا وإذا احتمل كذا هل ينطبق عليه ذلك الأصل أو لا ينطبق عليه، ثم يجمع الشيطان في ذهنه شيئا من المتناقضات حتى تتكاثر في ذهنه ثم ينقض بذلك الأصل ولهذا على الإنسان أن يسلم. ومن المدارس السيئة التي نشأت في زماننا هي مدرسة أن يوكل للإنسان بالبحث للتسليم، فأضعف جانب التسليم في قلوب كثير من الناس لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان يقوم بالبحث والنظر والتقصي وبحث الحقائق بنفسه، وكأنه قد جعل عقله حكما لكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشأت حينئذ الشبهات، نشأت في الأمة الشبهات بسبب عقول قاصرة. ولهذا الله عز وجل نهى عن ضرب الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال، وكذلك أيضا البدع إنما نشأت بضرب الأمثال، والإلحاد إنما نشأ أيضا بضرب الأمثال، والتسلسل في ذلك هو مكائد إبليس، يسأله يضرب له مثلا ليلحقه بآخر حتى يقع في الضلال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا ولا يريد كذا، ثم يقول الله، ثم يقول من خلق كذا فيقول الله، قال من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. إذن هو يريد النهاية، هو يريد النهاية لينقض البداية، لينقض في ذلك البداية، والبداية هي وجود خالق ومخلوق، وجود خالق ومخلوق. فإذا انتفى وجود المخلوق انتفى وجود الخالق، وإذا انتفى وجود الخالق انتفى وجود المخلوق. نعم.
باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عمرو قال حدثنا مسلم بن البقيع عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال بات طالب بن مسعود عشية خميس إذا أتيته فيه قال فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس فنظرت إليه وهو طائر محللة أزرار قميصه قد غبرت عيناه وانتفخت أوداده. قال أكون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر بن شعبة قال حدثنا محمد بن مشهد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذبنا ونسينا وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عبد الله بن أبي السفري عن قال سمعت الشعبي يقول جلست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن عبد الطاووس عن ابيه قال سمعت ابن عباس يقول انا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما اذا ركبته صعبه الدلول فهيهات.
وذلك أنه وهذا في إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان لا يحدث أحدا إلا هو ضابط، فإذا غلب على ظنه أنه إذا حدث أحدا حمل العلم على غير وجهه فهو أعانه على فساد رأيه، على فساد رأيه وبلاغه. ولهذا نقول أنه ينبغي الإنسان أن يروي السنة كما جاءت. وإنما كان يتوقع السلف الصالح عليه رحمة الله في ذلك من الصحابة وغيرهم لأنهم يعلمون مواضع التأثير من الألفاظ أو التقديم أو التأخير، وكذلك أيضا السياق وأثر البلاغة في ذلك، فهم يدركون مواضع التغيير، ولهذا يحتاطون في ذلك ما لا يحتاط من جاء بعدهم، ولهذا يتسامح المتأخرون في ذلك لضعف الأصل لديه وهي الملكة والسليقة العربية، ولهذا يتسامحون في جانب الرواية، والرواية بالمعنى قد اختلف فيها العلماء، والأرجح الجواز، الأرجح الجواز بشروط. من هذه الشروط أن يعلم الإنسان بما يحيل المعنى، أن يعلم الإنسان بما يحيل المعنى. الأمر الثاني إذا كان عاجزا عن رواية الحديث بلفظه، إذا كان عاجزا عن رواية الحديث بلفظه. الأمر الثالث أن لا ينسب اللفظ بمعناه للنبي عليه الصلاة والسلام، بل يشير إلى ما يفيد أنه روي، أنه يرويه بالمعنى، ويقول أو نحو بمثل أو بمعنى أو شبه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقدار التغيير الوارد فيه. نعم.
حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن جابر عن الشعبي عن قال غطس بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له صغار فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال كنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لمشاي معكم. إنكم تقدمون على قوم للطغاة في صدورهم هزيل كهزيل المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم على قوم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا شريككم. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد.
وهذا ما ينبغي أن يحترز فيه القدوة الذي يقتدى بقوله وكذلك أيضا بفعله وإكثاره وإقلاله، سواء من الحركة والسكون أو الحديث أو القول أو الرأي أو غير ذلك ما يتأثر فيه، فينبغي أن يحتاط بقوله. فلهذا نقول إنه ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى سلامة قوله، بل ينظر أيضا إلى ما يفهم ويسمع منه، وهذا هو العقل. قاصر العقل هو الذي لا ينظر إلا إلى الملفوظ من قوله ولا ينظر إلى الغايات، وكلما كان الإنسان لغايته أبعد فهو أعقل، فهو أعقل، وكلما كانت غايته أدنى كان الإنسان أقل عقلا. ولهذا العقلاء الذين ينظرون إلى الغايات، الذين ينظرون إلى الغايات، ولهذا تجد المجنون يتناول الكأس ويأخذها ويشرب ولكن لا يدري أين يضع، لأنه فكر بالأخذ وما فكر بالوضع، ولهذا يشرب ثم يرمي ثم يرمي. وكلما كان الإنسان في ذلك أعقل فإنه ينظر إلى الغايات أبعد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشرع ينظر إلى قيام الساعة، لأنه مبلغ فيما بعد ذلك، مبلغ فيما بعد ذلك. ولهذا هذه الحكمة، الله عز وجل أرى نبيه عليه الصلاة والسلام ما هو كائن إلى قيام الساعة، ما هو كائن إلى قيام الساعة. لماذا؟ حتى ينزل قوله لا على أصحابه وإنما على سائر القرون، على سائر القرون. كذلك أيضا العالم الداعي إلى الله لا ينظر إلى خمسة أو عشرة أمامه، القول إلى أين يصل، من يسمعني، من يفهم هذا القول أو نحو ذلك، ينظر بمثل هذه الحكمة، مثل هذه الحكمة، وهو كمال العقل.
غابت على مر الزمن آيات ربي والسنن، نفحاتها لك رحمة تنجيك لو جار الزمن، شرح لما بين السطور سنن بها كل الأمور، هدي النبي محمد.